أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سب عليا فقد سبني. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في ما أشاد به الفلاسفة من المسلمين في إثبات حقيقة تقسيم التصورات والتصديقات إلى بديهيات وإلى نظريات، ووضحنا هذه المسألة في الحاشية كمطلب لطيف، ودنا نرجع لبعض نتين من هذا التحليل. المثال وقفنا عند هذا المثال، قال: ولنحلل المثال الأول، لأنه يريد أن يثبت هذه الحقيقة، حقيقة أهمية الحس وأهمية العقل في كأدوات من أدوات المعرفة. ولكن هو لم يشر في الأخير إلى مدى مقدار، يعني مدى المفاضلة بين العقل والحس. إن شاء الله في نهاية هذا البحث نستعرض مسألة وجدتها لطيفة في كتاب نظرية المعرفة في القرآن الكريم للشيخ جواد العاملي الله يحفظه، جدا لطيفة، نحاول إن شاء الله نستعرضها في نهاية البحث. إذن الفكرة الأساس التي تقدمت هي هذه المسألة، مسألة أهمية الحس وأهمية العقل في الوصول إلى الحقائق. ويريد المصنف حفظه الله أن يدفع تلك التهمة التي تتهم الفلاسفة من المسلمين على أنهم ماذا؟ أنهم ليسوا واقعيين، بمعنى أنهم لا يقيمون وزنا للحس والتجربة والحال. نجد أن الحس والتجربة لهم الدور الكبير في التطور والتكنولوجيا والتقدم الحضاري والإنساني وما إلى ذلك. الآن هو لازلنا طبعا في هذا الصدد، وصلنا إلى هذه المسألة. قال: ولنحلل المثال الأول. هنا ماذا يقصد المثال الأول؟ يريد أن ينطلق من هذا المثال، يعني قولنا المادة حادثة، المادة حادثة، المادة حادثة، هذه نتيجة لقياس من الشكل الأول. القياس هكذا يقول: المادة متغيرة، في صخرة القياس الكبرى، وكل متغير حادثا شو تصير النتيجة؟ فالمادة ماذا؟ حادثة. لاحظ، عندما نأتي نحن إلى هذه المسألة، عندما نأتي إلى هذه المسألة المادة حادثة، يريد أن يبلور القضية الأساس، وهي مدى استفادة المسلمين من الحس في إثبات هذه النتيجة. كيف للحس دور في هذه الاستفادة، وكيف للعقل كذلك دور في استفادة هذه النتيجة، يعني تزاوج الحس والعقل في استفادة قضية يقينية عند الفلاسفة الإسلامية، وهي كون المادة حادثة. واضح؟ بما أن هذا المقطع لطيف ومتين، احنا تعودنا أو اعتدنا أنه أي مطلب فيه نوع من اللطافة والأهمية نقرأ مع التوضيح، إننا ناوي مثلا تطبيق، ولكنه نقرأ مع التوضيح أفضل، يعني عشان نختصر الوقت، وعندنا كما قلت مطلبين حاول نستعرضهم قبل أن نختم البحث. قال: ولنحلل المثال الأول، يعني الفكرة الأساسية هذه. إذا الفكرة يريد أن يصل إلى هذه الحقيقة أو هذه النتيجة، وهي إمكانية استفادة، أو بعبارة أخرى إثبات أن الفلاسفة الإسلاميين ماذا؟ استطاعوا أن يستفيدوا من الحس والعقل في إثبات قضية يقينية ضرورية، وهي كما قلنا المادة حادثة. هذه هي الفكرة الأساس. الآن يبدأ يحلل كيفية ذلك. لاحظوا، قال: ولنحلل المثال الأول. ما هو المثال؟ قال: أعني قولنا المادة حادثة. ما هي؟ قال: إنها قضية يقينية للإسلاميين، للفلاسفة الإسلاميين، يقضون بها عن طريق الحس والعقل، يعني يحكمون بهذه القضية عن أي طريق؟ طريق الحس والعقل معا بقولهم. ما هي قولهم؟ قال قياس من الشكل الأول، المادة متغيرة وكل متغير حادث، شو صار النتيجة؟ فالمادة حادثة. تعال معي. أما الحس كيف؟ قال فهو يستخدم في غالب القضايا لنيل مفرداتها. تذكرون حتى في أبحاث تقدمت في المنطق وغيرها بأن الصغرى لا 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 يوجد مانع أن تكون ماذا؟ حسية. هذا الحين مثلا الحديد يتمدد بالحرارة، القضية حسية. الشمس مضيئة في النهار، قضية حسية. لاحظ لا ما بعم الكبرى أمر عقلي كما سيطر. قال أما الحس فهو يستخدم في غالب القضايا، في غالب القضايا إشارة لأنه بعض الصغرويات أمور عقلية وليست أمور حسية أو وجدانية أو ما إلى ذلك. أما الحس فهو يستخدم في غالب القضايا لنيل مفرداتها، سواء أكانت مما يناله الحس بلا واسطة أو مما يناله بعد تعمل، أما مباشرة كما سيتضح أو بعد تعمل سيتضح إن شاء الله. هذا وفي هذه القضية كيف؟ وفي هذه القضية يعني اللي هو المادة حادثة، إن كون المادة موجودة في الخارج أمر ملموس ماذا؟ للحس. لاحظ يقول هذا أمر ملموس للحس، واقع أن المادة هذه نلمس هذه المادة، إذن لا إشكال في كون المادة أمر ماذا؟ أمر في كون المادة ماذا؟ أمر محسوس. لاحظ حتى هذا التغير والتبدل اللي احنا نشوفه، هذا التغير والتبدل يقول اللي ما يدركه العامة الناس بأنه ماذا؟ هم يأخذون من خش مثلا هذا الشيء مثلا لم يكن ثم كان. لاحظ أو تبدل من حالة إلى حالة، شوف هذه البذرة مثلا الآن تبدلت من حالة إلى حالة، من طور إلى طور، من حالة وجودية إلى حالة وجودية أخرى، هذا مدركها العامة. نعم الإشكالية أو غط الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة أنه هل نحن واقعا مباشرة ننال الجوهر الملموس الجوهر أو ننال ماذا؟ أعراضه. توجد نظريات، نظرية تقول لا مباشرة نلمس ماذا وأحس بالجوهر نفسه، شجرة الشجرة بنفسها مثلا، البذرة بنفسها، وتارة لا أصلا يقول إحنا الآن لا ننال. نظرية الأخرى لا تقول ماذا؟ لا ننال الأشياء عن طريق الجواهرها أو عن طريق الجوهر، بل عن طريق الأعراض. يعني أنت تتشكل لك أصلا الصورة الحسية عن طريق أعراض الشيء، ترى مثلا لون الشيء، رائحة الشيء، لا نفس الشيء. هذا طبعا نظريات حتى مطروحة في الفيزياء الحديثة الآن، الفيزياء الحديثة مطروحة من الأمور الآن القائم عليها الكلام هي في قضية الأجسام وماذا ننال نحن من هالأجسام. في نظريات عديدة يعني حتى الآن في الطرح الحديث موجود هذه المسألة، ليست مسألة فقط في البعد الفلسفي تطرح. نعم الفلسفة تأخذ جانب من الجوانب فيها، لا ولكن يقول في الحاشية ولو عن طريق إحساس عوارضها من اللون والريح والطعم والملمس بناء على ما هو الحق، ويرى هذا رأيه هو من أن الحس لا ينال الجوهر لنفس المادة مباشرة، تلحظ أنت أعراض المادة أما المادة ما تلحظها، وإنما ينالها بواسطة إحساس عوارضها. على كل حال نعم ما يدعيه الآن يجي مطلب آخر، وإن كان ما بيجي في مطلب يعني في محل إن شاء الله، قضية الحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية لأنه الإنسان النظرة العادية للأشياء يرى فيها تغير وتبدل. لاحظ مثل ما أشرت لك تغير الشجرة من حال إلى حال، البذرة من حال إلى حال، هذه نظرة عامة نظرة عادية للناس، ولكن توجد نظرة أخرى للحكيم والفيلسوف كما يراه طبعا ملا صدر أو مبتنيات ملا صدر رحمة الله تعالى عليه، إن كل العالم المادي كل العالم ماذا بجواهره وأعراضه في دوامة التغير والتبدل، دائما في حالة تبدل وتغير، أنت ما تلحظها النظرة الأولية الساذجة البسيطة لا تلحظ هذا التبدل والتغير، ولكن هو العالم المادي أساسا في كل آن ماذا تتبدل، يعني لبس بعد لبس، يعني صورة تأتي على صورة أخرى. أي مثلولها عادة مثلا بهذا المثال، الآن عندما تلحظ صورتك أين؟ على النهر الجاري. نحن لو نشوف نهر جاري صافي، بعض الأنهر شوف الماء جدا صافي، فتنطبع وانت تطالع صورتك في الماء، شوف صورتك واضحة، تشاهد صورتك ماذا؟ واضحة جدا بتمام وضوحها في هذا القالب المائي، في هذا الماء. النظرة الأولية الساذجة بأنك تصور أن هذه الصورة ثابتة، صورتك ماذا؟ ثابتة، هذه الصورة ثابتة لك، والحال ليس كذلك. الحال أنها تيار الماء يذهب بالصورة وتأتي ماذا؟ صورة أخرى. مدام أنت مفيض يعني واقف على الماء، أنت ماذا؟ دائم إرسال الصور أساسا. هذا نفس بعد نفس الاصطلاح، وهذا فيفسر على قرارها بعض الآيات القرآنية، كل يوم في شأن مثلا، أو بل هم في لبس من خلق جديد. أصلا مدام الله مفيض يعني في كل آن هناك إفاضة، في كل لحظة هناك إفاضة، لأن الأمور المادية ثابتة، بل الأمور دائما في حالة تبدل وتغير، وهي كما يقولون سارية إلى عالم التجرد. كل عالم المادة بما فيه هو سار إلى عالم التجرد، يعني ذاهب إلى العالم الآخر. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مطالب طبعا بهذا التبسيط تنطرحها، وإلا في محلها طبعا. فمن هنا هو يقول بأنه سواء بالطرح العامي يؤمن بتغير وتبدل، أو بالطرح الفلسفي العميق يؤمن بمسألة التغير والتبدل. لكن البحث اللي يطرحها العامة، المنبع البرهنة عليه الحس، بحسك أنت. لكن اللي يطرح الفيلسوف برهنته إيه؟ بالعقل، مبنى عقلي، ولا ربط بالحس. العكس، الحس ينخدع، شو أشياء ثابتة بعض الأحيان وما هي ثابتة، أشياء دائما في دوامة التغير والتبدل. نعم، قال نعم، ما يدعيه أصحاب القول بالحركة الجوهرية للعالم، العالم المادي طبعا، جواهره، الجواهر اللي هي القائمة بنفسها للإنسان الآن. نعم، الأعراض كالألوان وما إلى ذلك، جواهره وأعراضه مما يدعمه البرهان وتثبته الأدلة الفلسفية للحس. هذا بعد مو مطلب حسي، ده مطلب ماذا؟ عقلي. وفي محل البعض تام وتام في محل هناك بعد. وبعبارة أخرى لأن يوضح المطلب أكثر، يقول أن للحركة والتبدل مرتبتين، مرتبة يدركها الحس ويقف عليها عامة الناس، وهي التغير الملحوظ يوما وليلا في الأرض. شوف تغيرات، تحولات، فصول أربعة، يوم وليل، ليل ونهار وظلام، وكلمة ما شوف أنت، هذا تبدل وتغير. فإن كون المادة متبدلة متغيرة هذا أمر ماذا؟ أمر حسي وما فيها. ومرتبة يدركها العقل بالبرهان فلسفي، وهو أن العالم بجواهره وحقيقته في تغير ذاتي وسيلان واقعي. مثل ما مثلت لك، هذا العالم عجيب، كل تبدل وتغير، إنسان يصور بأنه لا، في كل لحظة تبدل وتغير، سبحان الله. يقول كالنبع المتنفق من مكان ليصف في مكان آخر، دائم الصاب يعني. فالصغرى على المرتبة الأولى، لمرتبة اللي ينظر لها العوام، شو تصير؟ حسية. وعلى الثانية عقلية مبرهنة، مبرهنة في محلها طبعا، عليها البراهين يعني. شو قصدك الصغرى يعني كون المادة متغيرة؟ احنا الحين في الصغرى، الحين المادة لاحظ المادة متغيرة بالنسبة للنظر العامي، هذا شو تصير؟ إثباتهم عن طريق الحس. بالنسبة للنظر العقلي لا، برهان فلسفي عقلي في محل، لاحظ يعني عبارة أدق، ظاهر وباطن، دونك تلفت للظاهر لا واكو باطن آخر. تعبير القرآن في يعني مو من باب الاستدلاع على المطلب، لا، من باب التنظير. في هذه الآية في قوله تعالى وما كلام ظهرن لا ظاهرا من الحياة الدنيا، أو كذا مضمون الآية، ان الانسان سبحانه شوف الظاهر بس في الواقع انها احمق من الحقيقه، احمق مما نتصورها نحن. قم. لا لا الحين للصغرى الكلام الماده متغير حبايب، تحط في صدد ان كون الماده متغير يعني في دوامه التغير اما من طريق حسي او طريق عقلي، وبس ولا او لا احد الان ما بعد
يعني الصغرى اشتركت في احتمالين، يعني انها هي على اي جزئيه ويدركها الحشر، يعني ما يدرك من الافراد التي هي في تناولها الارض.
صح.
واذا كان مراد يعني كل ماده متغيره في الكليه، كل ماده متغيره هذا ما ينالها
الحس،
يحتاج الى غير قاعده عقليه ثانيه.
نعم. هذا بيجي ان شاء الله، هذا اللي ما راح استعرضه هو اللي قلت لك اشاره ان احب علينا اقرام مهني. اي احسنتم احسنتم، يعني بيجي الحين مقدار ما يستفاد من الحس، يعني الحين هو الكلام اللي يقرا المطلب الاول يعني بالنظره الاوليه يستفيد بان الحس مثل العقل والعقل مثل الحس في الوصول الى الحقيقه والحال، لا حتى الحس في وصوله للحقائق يحتاج الى وين؟ الى العقل. هذا اللي ان شاء الله نشير له بشكل مختصر في نهايه المطلع، ولا الحس يدرك امور جزئيه، والامور الجزئيه كما يقول لا كاسبه ولا مكتسبه، ما يقام عليها برهان، فلا يؤخذ منها وين؟ كليه. لكن اللي يقرا المطلب هو بس هو الشيخ، طبعا حتما مكتوب للنقطه، ولكن نريد الان في صدد ان احنا ما نلغي دور الحس بهالقضيه، اما يحتاج الحس الى شيء او لا يحتاج هو ما يريد يسوي شيره، لان هذا قد يكون بعدين ينقض عليه، يقول بالنتيجه انت وين؟ عقلي عقلي وليس حسي. هو يقول احنا اقل تقدير في صدد وين؟ نثبت ان للحس دور، لكن هذا الدور يعني نعتمد عليه بما هو منشأه الحس او طريقه الحس او يحتاج الى ضم شيء اخر، هذا ان شاء الله كما اشرت في نهايه النقطه والباحث. هذا يسموه فنيات العرض، عرض المطالب الذي يحتاج الى دقه، يعني بانه الانسان لا يلفت الطرف المقابل الى ثغره منشا وان كان حق، لكني وجادفهم بالتي احسن، يعني هذا من الجلال بالذي هو. مثلا انت احنا في قضايا في الامام مثلا اطرح القضيه اللي يدركها ذاك، ما اطرح قضيه ما يدركها يروح يحرج عليها ويتهمك في الحوارات، لا يقطع الانسان يكشف اوراقه ويبين كل مبتنياته، لانه ما راح اصلا هو اذا هذه القضيه مثل في الروايات معنا سبحان الله، معنا وجدت روايات لطيفه، يعني ليش مثلا انهم يقبلوا بعض مقامات اهل البيت؟ الامام يحتاج انهم يقول قضيه واضحه وهي الناس ما يقبلوه، باب اولى ما يقبلوا وين؟ اذا اكو مقامات يعلموا غيب ويعلموا كذا، فاذا ناس مستثقلين شلون اكو نص على الامام؟ ناس ربي ما فيها شيء، بالنسبه لك انت اوضح لك بالنسبه للطرف الاخر. انت اذا هذه ما واضحه عنده فشلون بعد تدخل في مساحات اخرى؟ يسموه فنيات الطرح والحكمه في الطرح، ومن باب مثل ما يقول كل ما لا تقل كل ما تعلم وان قل ما لا وان قل ما تعلم، في روايه الامام عليه السلام لا تقل قل ما تعلم وان قل ما تعلم اظن كذا يعني. فشاهدي على كل حال يعني ذي المطلب مهم جدا. والله بس الى هنا البحث. قال وبعباره اخرى إن للحركة والتبدل مرتبتين، مرتبة يدركها الحس ويقف عليها من؟ هذا قرناها. وأما العقل الآن إلى هنا ثبت بأننا نستطيع إذن من خلال الحس يعني بعبارة أخرى على مستوى الصغرى نستفيد من الحس ونستطيع أن نستفيد من العقل، إذن نحن لا نلقي دور العقل، هذا الحد اللي احنا نريد نوصله يعني عرفت. الان فاما العقل شو يقول؟ واما العقل فيستخدم في القضاء بالكبرى، يعني لما احنا نريد حكم كبروي هذا من بعد يجينا من العقل، هو العقل يحكم بالكبرى لا الحس. واما العقل فيستخدم في القضاء بالكبرى ببيان ان التغير عباره عن الوجود بعد العدم، التغير يعني لم يكن ثم كان، الحصول بعد ما الحصول بعد ما لم يكن، هذا ما يدركه كبرويا، هذا معنى التغير، وهذا هو نفس الحدوث وعينه. من هنا يقول العالم حادث إشارة لأنه لم يكن ثم كان، العالم المادي لم يكن ثم كان، حتى في الروايات موجود هذا المعنى، وفي استدلالات الحركة وكذا وما إلى ذلك. وهذا هو نفس الحدوث وعينه، فيكون إذن كل متغير. الحمد لله، فإذن يصير هذا المعنى بأنه إذن كبرويا معنى أنه كل متغير يصير حادث. من هالكبرى؟ مطلب عقلي وليس مطلب حسي. قال: وأما العقل يستخدم في القضاء يعني في الحكم بالكبرى ببيان أن التغير عبارة عن الوجود بعد العدم، يعني لم يكن ثم كان، الحصول بعد ما لم يكن، وهذا هو نفس الحدوث وعينه، فيكون إذن كل متغير يصير حادث. ثم يقوم العقل الآن، لأن العقل هو فقط تأخذ الكبرى منه، العقل له دور آخر وهو مجيئه بحكم الكبرى لمن؟ للصغرى. لاحظ، عن طريق الحد الأوسط، لأن الحد الأوسط ما هو دوره أساسا؟ دور الحد الأوسط هو نقل حكم الكبرى للصغرى، وهذا مطلب مهم جدا. لاحظ، ثم يقوم العقل بعملية أخرى وهي استنتاج حكم الأصغر لمن؟ المادة. ثم يقوم العقل بعملية أخرى وهي استنتاج حكم الأصغر اللي هو المادة من الحكم على الأكبر، لأن الأصغر من مصاديق الأكبر، الأصغر يصير من مصاديق الأكبر. ثم يقوم العقل بعملية أخرى وهي استنتاج حكم الأصغر اللي هو المادة من الحكم على الأكبر، لأن الأصغر من مصاديق الأكبر، يعني انسحاب حكم الكبرى على الصغرى، يعني الصغرى من مصاديق من؟ الكبرى. فلو كان الأكبر محكوما بحكم عام لأن كل متغير حادث، فهو يشمل كل فرد من مصاديقه. لاحظ، فكل متغير حادث، وثبت فيما تقدم أن المادة متغيرة، فتصير حادثة. فالمادة من مصاديق المتغير، فهي أيضا حادثة، عشان نصير خبر، فهي أيضا حادثة. نعم، واضح لهنا. إحنا إلى هنا الزاد وصل بأنه إحنا فيها النتيجة اليقينية الضرورية عند المسلمين، وهي أن المادة حادثة، تدخل عنصر الحس وعنصر العقل، أداة الحس وأداة العقل في يقينية هذه القضية، فما نحن نكون ليسنا لواقعيين كما يقولون. ثم إن هناك مطلب إضافي، طبعا الآن أريد أشير إلى هذه المسألة بشكل آخر، يعني بإثبات النتيجة أنه البديهيات الأولية اللي احنا نشعلها في طريق الاستدلال للقضايا وما إلى ذلك، اللي تكون في جميع الاستدلالات معنى قضايا أولية واضحة، مثل مبدأ عدم التناقض، فهذا يدخل في عنصر ماذا؟ في جميع عناصر الاستدلال والبرهنة. نعم، وبعد ذلك يقول بأنه في النتيجة النظريات لا تكون صائبة وحقيقة صحيحة إلا بإرجاعها لمن؟ إلى البديهيات الأوليات وما إلى ذلك، يعني رأس المال للإنسان. هذا تقريبا وضحناه فيما تقدم في بحث المواد واليقينيات وما إلى ذلك. قال: ثم إن هناك بديهيات أولية يبتني صحة أي استنتاج عليها، وهي مفروضة في جميع موارد الاستدلال، مثل مبدأ عدم التناقض، مبدأ عدم التناقض، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا ثبت فرضا عندنا أن هذه المادة متغيرة، وش يثبت؟ استحالة أحسنت أن تكون غير متغيرة، لأن النقيضان لا يجتمعان. نعم، ثم إن هناك بديهيات أولية يبتني صحة أي استنتاج عليها، وهي مفروضة في جميع موارد الاستدلال، مثل مبدأ عدم التناقض، وأن النفي والإثبات لا يصدقان معا في شيء واحد، وأن إذا صح كون المادة متغيرة فلا يصح نقيضه، وإذا صح أن كل متغير بالذات حادث فلا يصح نقيضه. واضح؟ وبالجملة كل معرفة إنما تتولد عن معرفة سابقة، توالد المعارف، يعني كل معرفة تأثر على إيجاد معرفة أخرى. مثل الحين أنت عندك صغرى وعندك كبرى، شو يصير؟ عندك نتيجة. هل النتيجة تأخذها في قياس هم آخر، صغرى في قياس آخر، عندك كبرى، وهكذا تولد عندك مجموعة من المعارف. لاحظ مثل ما تشوف البراهين كثيرة، احنا معنا في الاستدلال خصوصا في قضايا الواجب وغيره وبحث الصفات وغيره، شوف تأخذ نتائج حطها في قياس ثاني، وتأخذ نتيجة تحطها اما قياس استثنائي او قياس من الشكل الاول وما الى ذلك. وبالجملة كل معرفة انما تتولد عن معرفة سابقة، وهكذا تلك المعرفة عن اخرى، حتى تنتهي سلسلة المعارف النظرية الى المعارف الاولية المعلومة بالذات. اجتماع النقيضين تستعد اجتماع النقيضين وما الى ذلك. وهذا هو المنهج الذي درج عليه الفلاسفة الاسلاميون، واتضح من مجموع ذلك انهم حسيون ماذا؟ عقليون. اي ذاك البحث اللي طرحه السيد يعني التولد الذاتي، بلحاظ انه في بحث اللي هو الارض، في البحث الارسطي يثبت بانه النتيجه لا يمكن، احسنتم، وليده الصغرى والكبرى، فلا يمكن ان تكون اكبر منها، اما تكون مساويه او اقل، اما تكون اكبر لا. السيد الشهير عنده راي اخرى في قضيه اللي هو التوالد الذاتي، خلاف يعني البحث الارسطو. نعم. يقول: ونختم هذا البحث الإجمالي لنظرية الإسلاميين في باب المعرفة بكلمة قيمة لصدر المتألهين تعرض عن كون الحس مثل العقل من أدوات المعرفة. شوف، من أدوات المعرفة، ولكن يبقى مطلب ثاني، هل يستقل في المعرفة أو لا؟ هذا مطلب نصر المغالطة، يعني واحد يصير عبارة اللي ما عنده دراية يمكن يثبت أنه فقط إحنا حسيين بهذا المعنى المطروح، لأنه ما فقط الحس بما هو حس يثبت لنا الحقائق، لا، يعني يستلين بعض العبارات بهالمعنى، لا، لابد التفت الى مقصود ملا صادره، مقصود الفلاسفه الاسلاميين، وعندهم عبارات جدا جريئه واضحه في ان الحس اصلا لا يمكن جعله مستقل في باب المعرفه. ونختم حتى نفس الغربيه في النتيجه من مناقشاتنا لهم بان في تاسيس من القواعد في علوم التجربه، هم استبطانا يؤمنون بالقواعد العقلية، ولا لا يمكن أساسا يوصلون إلى نتائج، لأن العلوم عبارة عن قوانين، قوانين لا تكون إلا كلية. لاحظ. ونختم هذا البحث الإجمالي نظرية الإسلاميين في باب المعرفة بكلمة قيمة لصدر المتألهين تعرض عن كون الحس مثل العقل من أدوات المعرفة عند الإسلاميين، وأن الإدراكات العقلية تنتهي في النهاية إلى الحس. طبعا تنتهي النهاية إلى الحس بمعنى أنه على مستوى الصغرى، لأنه أنت القواعد العقلية في النتيجة تحتاج إلى البحث الصغروي في مسألة انتزاع الكليات وما إلى ذلك. قال: فإن الحواس المختلفة الآلات، يعني الحواس العين السمع كذا، كالجواسيس المختلفة الأخبار عن النواحي. شلون مثلا الحاكم يبث جواسيسه وين؟ في كذا، في المدن يجيبوا له الأخبار وتتجمع عنده. يقول هكذا يعني في النتيجة اللي يريد يبني ضوابط كلية يحتاج انه يرسل كل حواسه ينتزع الصغرويات وعلى اساسه يبني كبرويات وما الى ذلك. فان الحواس المختلفة الالات كالجواسيس المختلفة الاخبار عن النواحي تعد النفس للاطلاع على تلك الصور العقلية المجردة. يعني اصلا هي اللي تهيئك انك انت تنتص. صحيح في نظرية ملا صدره أنه قضية أنه المعرفة عنده هكذا بأنه للنفس اقتدار أن تترقى من هذا الأمر الحسي إلى الصورة المثالية وإلى الصورة العقلية في بحث الترقي للكروه، نذكر كنظرية لملا صدره عليه الرحمة انتزاع الكبرويات، بخلاف نظرية التقشير اللي تبني عليها أو ما ينسب إلى المشار. أمام نظريات في محلها ربما في مناسبة تذكر. قال: فإن الحواس المختلفة الآلات كالجواسيس المختلفة الأخبار عن النواحي تعد النفس للاطلاع على تلك الصور العقلية المجردة، والإحساسات إنما تتكثر بسبب اختلاف حركات البدن لجلب المنافع والخيرات ودفع الشرور والمضار، فبذلك ينتفع الحس بالحس، يعني الحس ينتفع بالأمور المحسوسة، يعني النظر أو اللمس ينتفع بها الأمور المحسوسة، ثم يعدها ذلك لحصول تلك التصورات والتصديقات الأولية، يصدق بعض الأمور ثم يمتزج بعضها ببعض ويتحصل من هناك تصورات وثقات مكتسبة لا نهاية لها. يعني في النتيجة بأن يريد أن يوضح هذه الحقيقة التي أشرنا إليها، وهي مسألة كون للحس دور في بناء المعرفة عند الإسلام، لا أنهم يلغون هذا كما يزعم كما يدعى. هذا بحث. قبل أن نختم هذا البحث، في إشارة كما أشرت فيما تقدم بشكل مختصر يذكرها الشيخ جواد آملي الله يحفظه في كتابه نظرية المعرفة في القرآن الكريم، الشيخ جواد آملي في صفحة 260 يشير إلى هذه الحقيقة، وهي طريق الحس وعدم استقلاله. صحيح، عندما احنا نطرح الآن البحث الاهتمام بالبحث أو بأداة الحس وما بأدوات الحس وما إلى ذلك، يأتي هذا السؤال: هل هي مستقلة أو مستقلة في بناء المعرفة أو في البناء المعرفي أو لا؟ يقول بعد ذلك، يقول الطريق الرابع، يعني ذكر بحوث أخرى فيما تقدم طبعا، يقول الطريق الرابع هو طريق الحس، يقول وهو ليس طريقا مستقلا كما اتضح في الفصول السابقة حسب اللي ذكر طبعا أبحاث سابقة مفصلة، يقول إذ لا يحظى بالقيمة العلمية منفردا. إذن الحس هو حس لا يحظى بالقيمة العلمية منفردا، وإن الذي يمنحه القيمة هو المعرفة العقلية. يعني هذا الحس صحيح لقيمته وكذا، ولكنها ليست بمعزل عن فلولا الاتكاء على الأمر العقلي لما كان لهذا البحث قيمة. لا الكلام هنا عن الحس الظاهري فعلا، يعني الحس كله في هذا البحث عن الحس الظاهري. طبعا تبقى مسألة انه الصورة الحسية، لانه اشرنا في بحث سابق انه الذي يناله الانسان ويكون معلومه اولا بالذات ما هو الصورة الحسية، هذه المعلومة اولا بالذات لا الامر الخارج معلوم بالعرض، حتى التلفون معلومة اللي بالعرض، لان بينما المعلوم لي بالذات هو الصورة الحسية له. لاحظ، والصورة الحسية فرقها عن الخيال في هذه النقطة. الصورة الحسية مدام أنا محاذي للتليفون الآن وأنظر له ومحاذي له تسموها صورة حسية، تقولوا شنو هذه الصورة الخيالية؟ لا، الصورة يسموها الصورة الحسية. الصورة الخيالية إذا انقطع الاتصال أحسن تتحول إلى صورة خيالية. هذه بعد أبحاث ربما في محلها، هذه تطرح في أبحاث علمنا فلسفي. فشاهد نعود إلى نفس المطلب، إذن البحث الحسي أو الأداة الحسية لا يمكن أن تستغني عن من؟ عن العقل. لاحظوا إياه، قال وقد ظن البعض أن الحس يمكنه على الأقل أن يكون معيارا لفضح زيف النظريات والفرضيات الذهنية الباطلة. يعني بعضهم كان يقول أن العقل الحس ما هو حس مستقل عن العقل يفضح تلك بعض النظريات مثلا الباطلة، على أن نظرية إبطال الفرضيات بواسطة الحس هي الأخرى ليست إلا فرضية باطلة. نفس أنت لما تقول الحس يستطيع أن يبطل النظريات الباطلة، كما الآن في الغرب يقول عن طريق الحس أن أبطل المباني العقلية أصل وأدمر كل البنى العقلية، كما حصل في الغرب وما ذاك النزاع العقلي والتجريبي فيما بينهم، وسيتضح إن شاء الله في ذكر المدارس. لاحظ، هذه هي نفسها فرضية لا يتكى عليها، لأن الفرضية لم تصل بعد إلى من؟ إلى النظرية، إذ أن الحس ليس قادرا على أبطال أي فرضية.
وبالإمكان شيخنا باعتبار
أن
الحس يدرك الأمور الجزئية المحسوسة له قدرة على هذا، الأمور الجزئية له قدرة على إبطال الأمور الكلية، يعني الموجبة الكلية ما فيها إبطال الجزئية قطعا.
اي احسنتم، ولكن هذا اعتماد على القانون العقلي. الان بيجي ما بعد يذكر الان، يجب أنه عندنا يوجد قانونان. القانون هو هذا بأن حتى إبطال بالسالبة الجزئية يعني الموجبة الكلية نقضها سالبة جزئية، والسالبة الكلية نقضها موجبة جزئية. لاحظ يقول نفس هذا الكلام في النتيجة، هذا قانون عقلي وليس قانونا، يعني لم يستقني العقل. يعني صحيح لأن أنا لما أستطيع أن أبطل بأمر بباب النقض بأمر حسي مثلا حسي على مسألة من المسائل أو فرضين فرضت أو نظرية نظرية، ولكن ليس من خلال الحس بما هو حس، يعني مستقل عن القاعدة العقلية. لاحظ فإحنا شير قال والدليل على ما مر لحظيات أن الحس يبين ما أحس به فقط. الحس أنت لما تنظر إلى شيء أو تلمس شيء فقط إلى ما أحس به فقط، أما بطلان ما صنع في الذهن قبلا أو صنع في الذهن قبلا أو نشأ عن طريق الإحساسات المتكررة فهو ممكن فقط عن طريق الاستفادة من قانونين عقليين لا يتأتيان عن طريق الحس. يعني أنت مجموعة من الأمور والقواعد اللي استفدتها من الحس وما إلى ذلك، هذه منشأة وجود قانونين أصلا عندك عقليين. لاحظ ما هما؟ يقول القانون الأول هو استحالة اجتماع الوجود والعدم، مثل ما قلت لك الآن إدراك أن المادة متغيرة وصارت من المباني كأن المادة متغيرة. على أي أساس قبلت أن المادة متغيرة؟ تقول لي أنه لا يمكن أن تجتمع مع نقضها وهي عدم التغيير، فبنيت على قانون عقلي. قال القانون الأول هو استحالة اجتماع الوجود والعدم، والقانون الثاني ما هو؟ هو القانون الذي يصنعه علم المنطق بالاعتماد على القانون الأول اللي هو استحالة اجتماع النقضين، وهو أن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية وأن السالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية. صحيح ننقض ولكن من خلال القاعدة العقلية. فلا القانون الأول يستحصل عن طريق الحس ولا القانون الثاني. لاحظ يعني لا القانون الأول يستقني عن يعني قصدي لا القانون الأول يعتمد على الحس ولا القانون الثاني، هذا مقصوده. فلا القانون الأول يستحصل يعني يؤخذ ويستنتج عن طريق الحس ولا القانون الثاني، مع أن إبطال أي فرضية أو قانون بواسطة الأمور المحسوسة يتم عن طريق هذين قانونين ويعتمد عليهما. حتى في النقض بالجزئيات بالحسيات الجزئية وما إلى ذلك رغم أنها جزئية بلا شك، يقول هذا هم يعتمد على هذين القانونين. وبناء على هذا إحنا نريد نتيجة، وبناء على هذا فإن الحس لوحده لا قيمة له على الإطلاق في تحصيل المعرفة إذا كان وين؟ منفردا. لاحظ لا قيمة له على الإطلاق. ومن هنا هو يقول ولهذا السبب لا يعتبر ابن سينا في تعليقاته في التعليقات صفحة 23، يقول ابن سينا لا يعتبر الحس طريقا للعلم. ابن سينا لم يعتبر الحس، ومن هنا التهم بأنه مادي أو بأنه حس. لا بالعكس، وينتقل لك من الصغويات الوصول إلى أمور كلية، لكن ما يلتفتوا يعني يضع الخصم في النتيجة في إيمان بالكبرى، لكن عن طريق مين؟ عن طريق الصغويات الجزئيات وما إلى، فيتصور أن بحث هو تجريبي ومن أنصار التجربة وكذا ومن أنصار الحس وليس هو عقلي أو وما إلى ذلك. كل وقت في القراءات المتعددة للفكرة متباينة، حتى قضية ما ينسب إلى أراكون وغيره وغيره في من صاحب نزعة صوفية أو نزعة كذا أو على كل حال الأطروحات جاية من عدم الوقوف على مجمل برمجة المطالب عند ابن سينا وغير ابن سينا. للأسف لأن بعضهم ما عنده تحمل إنه يقرأ كل تراث أو أقل تغيير يلف على أهم تراث ابن سينا، بعضهم يقع في هالمغالطات. يعني نتيجة سريعة، يعني يفتح صفحة مثلا صفحتين يقرأ لها كذا كذا وخلاص يقول هذه نتائج، وهذا من المغالطات. ولهذا السبب لا يعتبر ابن سينا في تعليقاته الحس طريقا للعلم، بل يقول الحس طريق المعرفة لأنه طريق للعلم، لأن عنده تباين بين المعرفة. ثم يضيف أنه يجب التوصل للعلم بالحقائق إما عن طريق القوة العاقلة أو بواسطة الكشف الشهودي وما إلى ذلك، كما أن صدر المتألين الشيرازي عليه الرحمة ينقل هذين الطريقين عن أفلاطون، إذ كان أفلاطون يربي تلامذته بأسلوبين أحدهما الرياضة والتهذيب طريق التهذيب وما إلى ذلك، والآخر البرهان والاستدلال. فكان يربي مجموعة عن طريق الرياضة والتهذيب ليثقل مرايا قلوبهم فتنظر إلى الجهة التي ينبغي التوجه إليها حتى يتلألأ فيها نور الحق، كما كان يسعى في الطريقة الاستدلالية لتوجيه الطلاب نحو معرفة المطلوب بواسطة متابعة معرفة الحد الأوسط والعلاقة بينه وبين المطلوب وكيفية تنظيم القياس بشكل يوصل السالك إلى المطلوب. لاحظت أن الموصلان إلى الحقائق إما العقل وإما القلب، لا أنه الحس، ولكن الحس بمنفى. نعم الحس له احترام، له تقديره، له شأنه، ولكن لا يكون موصلا للحقائق منفردا عن القواعد العقلية. هذا بلا شك بلا شك، ولكن رغم ذلك كما قلنا في بعض الصغريات هو يستعين بالحس، لا إشكال في ذلك، يعني لا نلقي دوره كامل. هذا تمام الكلام في هذا البحث. يأتي إن شاء الله البحث الفلاسفة الغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عجلهم.